بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في آخر درس من هذا الكتاب من الأصول الثلاثة، متى بدأنا فيه؟ من عنده تاريخ البدء؟ أين المؤرخون؟ بدأنا يوم الاثنين، ما شاء الله، إذن لنا يومان. أي اثنين؟ ها، في شهر اثنين، أنا قلت يوم الاثنين. طيب، أي تاريخ كم؟ بستة ربيع، بستة صفر. طيب، نحن في أي، في كم اليوم؟ 26 أو 27؟ 27. طيب، 26 صح؟ طيب، من شهر 5، 3 أشهر أو 4؟ الثاني من أول اثنين، 3 و4 و5، 3 أشهر ونصف أو أكثر، قريب 20 يوما. والسفر كم؟ نحو أكثر من شهر ربما مع التقطعات. طيب، هو حقه لو انتظم في الوقت، نحن في نأخذ أحيانا ربع ساعة، أحيانا ثلث ساعة، أحيانا يزيد أحيانا ينقص. حقه لو انتظم معه في مقدار نصف ساعة أو ساعة إلى ربع، حق الكتاب أن يدرس في نحو الشهر، نحو شهر. لكن مع تقطعات أو مع قلة أو قصر حصة الدرس تزداد الأيام. والمهم أننا ما زلنا في ماذا؟ في الخير، شيء إلى شيء، ولو كان ببطء خير من لا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أنواع التقليد. التقليد نوعان، عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه للتعذر الاجتهاد في المتأخرين، وهذا المذهب باطل، هذا المذهب باطل، أن يعني يقال إنه يجب اتخاذ مذهب معين يأخذ برخصه وبعزائمه، هذا مذهب باطل، مذهب باطل يؤدي إلى يعني له لوازم باطلة كثيرة، أن أصحاب كل مذهب يلتزمون بمذهبهم، هذا يؤدي إلى انقطاع المتابعة والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبقى الطاعة المطلقة لصاحب المذهب، مع أن أصحاب المذهب لم ينقلوا كل ذلك عن إمامهم، وإنما فرعوا على أقواله، والاجتهادات في ذلك المذهب كثيرة والتفارع كثيرة، فيصير كأنه تشريع آخر وطاعة أخرى غير طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من لوازم هذا القول. قال: ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه، يعني معناه أنه حرام. وقال: من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه. نعم، هذا الذي يقال له مثلا إن الإمام أحمد يفتي بجواز بتحريم كذا، فيقول ما لي ولي أحمد، أنا أقول إنه حلال جائز، عندك دليل؟ قال ما عندي دليل. هل تعرف قولا لعالم آخر اتبعته وأخذت بدليله أو وثقت برأيه؟ لا، ما عندي شيء. إذن هذا متبع لهواه، هذا المقصود، متبع لهواه. كذلك آخر يأخذ برأي الشافعي في مسائل، ثم يقال له إن الشافعي يقول في هذه المسألة إنها مكروهة أو إنها حرام أو إن البيع باطل، فيقول ما لي ولذلك، يترك قول الإمام الذي يأخذ بمذهبه متبعا لهواه، ليس معه دليل، لم ينقله عنه ناقل. هذا معنى قوله فهو متبع لهواه، فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. قال: وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقول، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك، نص الإمام أحمد على ذلك أنه يجب عليه الرجوع إلى قول من عنده الحجة، أنه يجب عليه الرجوع إلى قول من عنده الحجة. والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، الأول تقليد عام في مذهب معين، في مذهب كامل. الخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة، وهذا يسمى العجز الحكمي، إنه في حكم عاجز. والقول الذي نراه في مسألة التقليد والتزام المذاهب هو أنه لا يجوز التزام مذهب معين يؤخذ برخصه وعزائمه كأنه شرع يقف عند رخصه فيأخذ بها، ويقف عند عزائمه فيأخذ بها، فيحل ما أحله ويحرم ما حرمه، هذا لا يجوز شرعا. والأدلة الكثيرة في رده، والأدلة في رد ذلك الالتزام كثيرة جدا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وهكذا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الآيات كثيرة جدا في هذا الباب. والأقوال أقوال أصحاب المذاهب أنفسهم ترد هذا القول، أن يتخذ مذهبا معينا، هذا لا يرضاه أصحاب المذاهب أنفسهم، أصحاب المذاهب أنفسهم لا يرضونه. ومن مفاسد هذا القول أنه وصل الأمر إلى أن كان بالحرم المكي أربع مقامات، مقامات لأئمة، مقام للمذهب الحنبلي، وآخر للشافعي، وآخر للحنفي، وآخر للمالكي. وكان الناس إلى زمن قريب إلى مجيء الدولة السعودية، كان أصحاب المذاهب كل من دخل يصلي يسأل عن الصلاة، يسألونه على أي مذهب أنت، فإذا قال على مذهب كذا أحالوه على المقام الذي إمامه من ذاك من نفس المذهب، فيصلي أولا الشافعي أو الحنفي المالكي، والحنفي يتأخر على حسب مذاهبهم الفقهية، فيدخل جماعة ويخرج جماعة ويتقدم هؤلاء ويتأخر هؤلاء، فرقة بين المسلمين. هذا دليل واحد على فساد هذا الرأي وعلى فساد هذا القول أنه يلتزم مذهبا معينا. حتى جاء من طمس هذه المقامات كلها وجمع الناس على إمام واحد. نعم، فإذا هذا هو. أما مسألة الانتساب، إلى مذهب أن يقول فلان أنا حنبلي، ما معنى أنت حنبلي أو أنا شافعي؟ ما معناه؟ يقول معنى أن أنا شافعي أني تفقهت على كتب الحنابلة، وإذا ظهر لي القول بخلاف ذلك فإني أخذ بالراجح، أخذ بالراجح. هذا أيضا لا نحبه ولا كذلك ننصح به، أن يعتزي بأن يكون على مذهب معين، وإنما له أن يتفقه على المذهب الشافعي مع الحرص على الأخذ بالدليل، وله أن يتفقه على المذهب الحنبلي مع الحرص على الأخذ بالدليل، لكن أن يعتزي وينتسب إلى المذهب هذا من باب إشاعة التمذهب التي تؤدي إلى التعصب. ولذلك قل أن يسلم عالم من العلماء الذين تفقهوا على مذهب معين من نوع من التعصب إلى مذهبهم. لا يكون هذا التعصب عن قصد ربما في كثير من المسائل، وإنما يكون التعصب باعتبار أنهم خاضوا كثيرا في أدلة ما يقرره مذهبهم، واطلاعهم قليل على الأدلة المعارضة لمذهبهم، فتأتي المسائل وترد على القلب وهو فارغ في المسائل التي قررها أصحاب مذهبهم فتثبت وتعلق، فإذا جاءت أدلة تعارضها يصعب نزع استبدال المذهب الأول بالمذهب الأخير إلا بعد تعب وعناء ومشقة ومجاهدة، ولا يوفق لذلك إلا من كان منصفا ومتجردا عن التقليد، وقليل ما هم. فلذلك كثير من الأئمة الذين وصفوا بأنهم على مذهب معين وهم مجتهدون وليسوا بمتعصبين، تجد عندهم بعض آثار الاختيارات التي علقت في مذهبهم، وتكون الأقوال الأخرى أقوى منها لأنهم قد نشأوا على ذلك القول فصاروا يقولون به، فصارت أدلة القول الآخر تردهم بعد أن تمكن القول الأول من قلوبهم، على حد قول القائل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكن. ولهذا ما يتخلص من هذه العلائق إلا المنصف، المنصف. فمثلا النووي رحمه الله، الطحاوي كذلك، أيضا مشايخ الحافظ ابن حجر كذلك، أيضا من العلماء المتأخرين الذين هم علماء الحنابلة، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، هؤلاء تفقهوا على مذاهبهم، تفقهوا على مذاهبهم، فتجد منهم أقوالا كثيرة يتبعون فيها الدليل ويرفضون ماذا؟ القول الذي يخالف الدليل. لكن ستجد في بعض المسائل من عند الطحاوي تعصب فيها المذهب الحنفي، تعصب فيها المذهب الحنفي والحجة في خلاف مذهبه. وفي بعض المسائل النووي رحمه الله تجده تمسك فيها بالمذهب الشافعي والحجة الأقوى في خلافه، وهكذا من هذه المسائل. فلذلك نقول كون الإنسان يتفقه على مذهب هذا مباح من غير تعصب، تفقه من غير تعصب. ولهذا يعني اختلفت طريقة الناس في التفقه، منهم من يتفقه على المتون الفقهية التي ألفها أصحاب المذاهب، ومنهم من يتفقه على المتون الحديثية، على المتون الحديثية كعمدة الأحكام، بلوغ المرام إلى آخره. هذه الطريقة، طريقة المتون الفقهية المذهبية، فيها ميزة ليست موجودة عند طريقة التفقه على الأحاديث. والتفقه على الحديث فيها ميزة وفيها صفات وأشياء تميزها كثيرة ليست موجودة عند الطريقة الأولى، فمن جمع بين الطريقتين ووفق للتجرد والإنصاف فإنه يفهم الفقه، يفهم الفقه. ولذلك تجد مثلا بعض الطلبة يدرس عمدة الأحكام ولا يخرج منها فقيها، ويدرس بلوغ المرام ولا يخرج منها فقيها، منه فقيها، لأنه يعني ما درسها على طريقة طيبة، يعني طريقة جيدة في مسألة التصور المسائل. وآخر تجده درس مثلا مثل زاد المستقنع أو أخسر المختصرات أو كذلك أيضا كتاب من كتب المذهب الحنبلي أو متن أبي شجاع في المذهب الشافعي أو أي متن من المتون الأخرى، مختصر خليل في المذهب المالكي، تجده يخرج عنده تصور لمسائل فقهية كثيرة لكنه ليس متينا في الفقه، لأنه نقصه التمرس على الأدلة، نقصه التمرس على الأدلة، فلذلك تجده يحفظ الأقوال والتقاسيم واختلفوا فيها إلى كذا وكذا وكذا، أدلة الأقوال ما يصل إليها، ولا كذلك يكثر من الاستدلال عليها، لأنه ما تتمرس على الطريقة الحديثية التي تمكنه من حفظ الحجة والإدلاء بها، ومن حفظ الحديث قوية حجته. فالحاصل أن التزام مذهب يأخذ برخصه وعزائمه هذا حرام، وأن الانتساب إلى مذهب أيضا هذا مرغوب عنه، مرغوب عنه، لكن التفقه على مذهب إلى أن يتصور الفقه ويجمع بين طريقة الفقه وطريقة الحديث فهذا لا نرى فيه حرجا. وإذا وجد متنا خالصا عن التمذهب من إمام مجتهد وتمذهب عليه أو تفقه عليه وأخذ بالدليل فهذا أيضا يكون أيضا مناسبا، يكون مناسبا. مثلا الشوكاني رحمه الله مجتهد لم يتمذهب لأي مذهب، فكان يأخذ الآراء على ما يختاره هو ويقربه إلى الله، فالتفقه على متون العلماء الذين هم أقرب إلى الأخذ بالدليل والبعد عن التقليد يكون أقوى للشخص. قال رحمه الله تعالى: والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. قال: فتوى المقلد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: أهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الخاصة، هو المعرفة الحاصلة عن دليل، عندنا تصحيف، هو المعرفة الحاصلة عن دليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال، يعني هل يجوز أن يفتي مع أنه أخذ القول تقليدا؟ أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية، الأصحاب من الحنابلة. الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره، يعني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، أنه يفتي بالتقليد يعني فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره أو فيما يفتي به غيره، يعني إذا جاءته فتوى من مقلد لا يأخذ بها، لكن هو إذا وقف يعني لا ينقلها، أما يأخذ بها بنفسه يجوز. الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه. جواز الفتوى بالتقليد، هل تجوز الفتوى بالتقليد؟ أن يفتي مقلدا، يقلد شخصا فيفتي به، ينقل عن ذلك العالم، له أن ينقل، أن ينقل عن ذلك العالم ويقول إذا لم يجد يقول قال فلان كذا، من باب الإحالة، من باب الإحالة وليس من باب يعني ذكر الشيء بدون دليل. طيب، قال رحمه الله: وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب، إذن هذا ختام الكلام على مسائل التقليد، وبه ختم الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.